إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا شرعنا في الدرس الماضي في القراءة في باب السبق من كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. كنا ذكرنا أن السبق ينقسم إلى ثلاثة أقسام، يعني منه ما يجوز بعوض وبغير عوض، وهو الإبل والخيل والرمي، ومنه ما لا يجوز لا بعوض ولا بغير عوض كالمسابقة في الأمور المحرمة والملهية التي لا نفع فيها كالنرد والشطرنج، وقسم مختلف فيه وهو المسابقة على الأقدام ونحوها. وأن الأصل في هذا الباب هو منع العوض، لأنه من باب الميسر، فإن الإنسان إما أن يكون غانما أو غارما، وهذا حقيقة الميسر، فالأصل هو المنع، لكن جوز الشارع ذلك أو استثنى من ذلك هذه الأشياء التي ستمر معنا ومر بعض منها، فهذه استثناها الشارع لمنافعها وللاستعانة بها على الجهاد ونحوه. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: باب السبق.
نعم، باب السبق. ذكرنا أن السبق بسكون الباء المراد به المسابقة، والسبق بتحريك الباء المراد به العوض، ومر معنا أنه جائز بالكتاب والسنة لقوله تعالى: وأدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وكذلك ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. والحاجة الإجماع منعقد على جواز المسابقة، وقد حكى الإجماع كثير من العلماء كابن قدامة وابن عبد البر وابن حزم وابن القيم رحمهم الله تعالى. قال: وهو
بتحريك الباء العوض الذي يسابق عليه وبسكونها المسابقة.
نعم، بتحريك الباء العوض، يعني الجعل أو المال الذي يجعل للمسابقة، وبسكونها السبق، يعني المسابقة نفسها، المجاراة بين حيوان وغيره أو بين إنسان وإنسان. نعم،
أي المجاراة بين حيوان وغيره. يصح أن يجوز السباق على الأقدام وسائر الحيوانات.
يصح السباق على الأقدام، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فسابق عائشة رضي الله عنها فسبقته، ثم سابقها ثانية فسبقها صلى الله عليه وسلم، فقال: هذه بتلك.
وسائر الحيوانات.
نعم، سائر الحيوانات يجوز المسابقة عليها، الخيل والإبل، وكذلك الحمير والبغال وغيرها من الحيوانات التي تصلح للركوب، والفيل على خلاف في ذلك. نعم.
والسفن.
نعم،
والسفن.
والسفن وهي الفلك التي تجري في الماء، فيصح المسابقة عليها لأن الناس يختلفون فيها اختلافا كثيرا، وكذلك ينبغي أن يقال السبق في السفن الحربية ولأنها تلحق بالإبل لأنها داخلة في آلة الحرب، وكل ما كان آلة للحرب يستعان به على الجهاد ونحوه فتجوز المسابقة عليه.
والمزاريق جمع مزراق وهو الرمح القصير.
نعم، قال والمزاريق جمع مزراق وهو الرمح القصير، يعني يجوز المسابقة عليه، وكانوا يتسابقون في الطعن، وكذلك المسابقة بالسيوف ونحوها، لكن تكون بدون يعني ما تكون حادة لكي لا تجرح المتسابقين بها. نعم.
وكذا المناجيق.
وكذا المناجيق وهي آلة ترمى بها الحجارة، جمع من جيق، آلة توضع فيها الحجارة فتقذف بالحجارة، تقذف الحجارة من خلال هذه الآلة.
ورمي الأحجار بمقاليع ونحو ذلك.
ورمي الأحجار بمقاليع ونحو ذلك، كرمي الأحجار بيد لمعرفة الأشد من الثراميين،
لأنه عليه الصلاة والسلام سابق عائشة رضي الله عنها، رواه أحمد وأبو داود.
نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم سابق عائشة رضي الله عنها كما رواه أبو داود وغيره. نعم.
وصارع ركانة فصرعه، رواه أبو داود.
وصارع ركانة فصرعه، وجمهور أهل العلم على إباحة المصارعة لهذا الحديث، لكن اختلف العلماء في بذل العوض على المصارعة، وجمهور أهل العلم على عدم جواز ذلك أخذ العوض إلا في الخيل والإبل والرمي والمسابقة على الأقدام، على خلاف في ذلك. لكن هناك وجه في المذهب واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنه يجوز أخذ العوض على المسابقة على المصارعة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صارع ركانة ابن عبد يزيد على شاه فصرعه ثم عاد فصرعه فأسلم ورد عليه الغنم، فأسلم ركانة رضي الله عنه ورد الغنم التي أخذها، ولأن المصارعة فيها قوة وتدريب على الجهاد، فتدريب فتدخل في المعاني التي يباح فيها العوض من أجل ذلك. لكن الملاكمة ذكرنا لكم في الدرس الماضي كلام الشيخ ابن عثيمين أنها ما تجوز، لأن الملاكمة هي الضرب في الوجه، وهذا منهي عنه في الإسلام، منهي أن يضرب في الوجه، وثانيها أنها خطيرة، لو أصيب الإنسان الملاكم في مقتل لهلك، لكن إذا كان يريد الإنسان أن يتمرن على أشياء تمرين فقط، يعني يضرب آلة معينة أو نحوها يتمرن، فهذا يستعان به على قتال العدو. بل يعني هناك في المسابقات ما قد يكون فيه تقوية للجسم، فهذا يعني يجوز إذا خلى مما يقترن به من الأمور المحرمة. نعم.
وسابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم.
وسابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام مسلم، وهذا دليل على جواز المسابقة، يعني سابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه في قصة طويلة وفيها، وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدا، فجعل يقول: ألا مسابق لي إلى المدينة؟ هل من مسابق؟ فجعل يعيد ذلك، قال: فلما سمعت كلامه قلت: أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا، قال: لا، إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي، ذرني فلأسابق هذا الرجل. قال: إن شئت. قلت: أذهب إليك وثنيت رجلي فظفرت فعدوت، يعني ظفر ربط رجله. قال فربطت عليه شرفا أو شرفين أستبقي نفسي، ثم عدوت في أثره، ثم إني رفعت حتى ألحقه. قال فأصكه بين كتفيه، قلت قد سبقت والله. قال أنا أظن. قال فسبقته إلى المدينة، فسبقته إلى المدينة. نعم.
ولا تصح أي لا تجوز المسابقة بعوض إلا في إبل وخيل وسهام.
نعم. قال ولا تصح أي لا تجوز المسابقة بعوض إلا في إبل وخيل وسهام. لا تصح المسابقة، يعني أن يجعل عوض على المسابقة، العوض سواء كان عينا أو نقدا أو منفعة، إلا في إبل، بأن يتسابق اثنان على بعيرين، أو يتسابق خيل، أو يتسابق اثنان على خيل، أو سهام، أن يتسابق اثنان بسهامهما أيهما يصيب. قال لا سبق إلا
لقوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر.
نعم. لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. لا سبق أي لا عوض إلا في هذه الثلاثة، وإنما جاز في هذه الثلاثة لما فيها من المصلحة من الجهاد في سبيل الله. فالإبل يحمل عليها المجاهدون الأمتعة، والخيل فيها الكر والفر، والسهام فيها الرمي، ويقاس عليها ما يشبهها من آلات الحرب الحاضرة، فالدبابات ونحوها تشبه بالإبل، والصواريخ ونحوها تشبه بالسهام، والطائرات وشبهها تشبه بالخيل. فهذا القسم يجوز بعوض وبغير عوض. لكن قد يقول قائل مثلا إن السباق على الخيل لم يعد نافعا في الجهاد، فهل يبقى السباق عليه بالعوض؟ أنه قد اتخذ مثلا تجارة، وهذه في مسألة ذكرها العلماء، يعني ما كان مشروعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لمنفعة في ذاك الزمان، ثم جاء زمان لم تعد فيه منفعة في هذا الذي كان مشروعا، فهل نأخذ باللفظ أم نأخذ بالمعنى؟ فمثلا حديث زكاة الفطر جاء فيه من المنصوص عليه الأقط، ها، لكن الآن الناس ما تأكل الأقط، وقد لا يوجد الأقط، لكن لو وجد هل نخرجه في زكاة الفطر؟ إذا نظرنا لللفظ نخرجه، وإذا نظرنا للمعنى نخرج ما هو مما يقوته الناس، لا سيما أن الحديث جاء فيه كان طعامنا يومئذ التمر والشعير والأقط. وكذلك هذه الخيل مثلا نقول عدمت المنفعة أو قلت المنفعة، أو قلت المنفعة، يرد عليها نفس الخلاف الذي ذكر، هل نأخذ باللفظ أو نأخذ بالمعنى؟ مع أنك إذا أخذت بالمعنى ألحقت كل ما يمكن أن يقاس على هذه في المعنى الذي شرع العوض من أجله، وهو التقوية على من أجل الجهاد. فالحديث يدل على أن العوض يكون في هذه الثلاثة، يكون في هذه الثلاثة. وطبعا العلماء يتفقون على القياس، يعني يقاس عليها ما كان بمعناها. العوض من يدفعه؟ يعني العوض لا يخلو من أربعة حالات، عوض المسابقات لا يخلو من أربع حالات. طبعا الكلام هنا في المسابقات الإيش؟ التي يجوز عليها العوض، أما التي لا يجوز فيها العوض فهذه ما يجوز أن يدفع عليها من أحد، كالمسابقات على الأمور المحرمة أو الممنوع شرعا. الحالة الأولى أن يكون العوض من الإمام، الإمام نفسه الوالي، بأن يقول من سبق منكما فله من المال كذا وكذا، وهذا جائز باتفاق الأئمة، باتفاق الأئمة الأربعة أنه جائز، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وأعطى السابق، سابق بين الخيل وأعطى السابق يعني منها. الثانية أن يكون من أجنبي من غير المتسابقين أو المتسابقين، وهذا أيضا جائز باتفاق العلماء، لأن ما جاز أن يخرجه الإمام من بيت المال، جاز أن يتطوع به أي أحد من المسلمين، ما جاز أن يدفعه الإمام من بيت المال يجوز أن يتبرع به ويتطوع به أي واحد من المسلمين، كبناء المساجد والقناطر ولما فيه من القربة والمعونة على الجهاد. الثالثة أن يكون العوض من أحد المتسابقين، يعني أن يكون أحد المتسابقين هو الذي يدفع العوض لمن فاز أو لمن سبق. المذهب عند الحنابلة أنه يجوز، وهو قول جمهور العلماء يجوز، لأنه إذا جاز بذله من غير المتسابقين فالأولى أن يجوز من بعضهم، والانتفاء شبهة القمار، شبهة القمار منتفية هنا، ولأنه تحريض أيضا على الاستعداد لأسباب الجهاد بمال نفسه، هو يدفع المال. وعند أكثر المالكية جوازه إذا أخرجه أحد المتسابقين، فإن سبق غير المخرج فالجعل للسابق، وإن سبق مخرج الجعل يكون للحاضري، ما يكون له، فالجعل لمن حضر المسابقة. قال ولو اشترط المخرج أن الجعل يعود إليه إن سبق فالشرط فاسد، هذا عند المالكية، لكن عند الحنابلة والجمهور الحنفية والشافعية أنه يجوز أن يدفع كل واحد من المتسابقين مالا لمن يسبق منهما. الرابعة أن يكون العوض من المتسابقين جميعا، الثالثة أن يكون العوض من أحد المتسابقين، الرابعة أن يكون العوض من المتسابقين، كل واحد من المتسابقين يدفع مالا بحيث يكون مجموع المالين هو لمن سبق، هو لمن سبق. فالمذهب عند الحنابلة وكذلك عند الحنفية والشافعية أنه لا يجوز بذل العوض إلا أن يدخل في السبق محلل، يعني لا يجوز الدفع من الاثنين إلا بأن يكون معهما محلل. ما هو المحلل؟ يعني إذا كانوا كل واحد منهم على فرس يأتي شخص ثالث بفرسه، ويشترط فيه أن لا يبذل شيئا من العوض، وأن يأخذ إن سبق، وأنه يمكن أن يسبق، وأنه يمكن أن يسبق، وأيضا أن تتكافأ آلة المتسابقين الآخرين، يعني تكون مثل بعض الآلات، إن كانت خيول تكون مثل بعض، إن كانت رماح تكون مثل بعض، إن كانت آلات أخرى تكون يعني مثل بعض هذه الآلات في القوة. ويستدلون بالحديث من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن السبق فلا بأس، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم، وفيه سفيان بن حسين وهو ضعيف كما قال أهل الصنعة في روايته عن الزهري، وله شاهد لكن شاهده ضعيف من رواية شريك بن عبد الله القاضي، وقالوا سيء الحفظ. وعند شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنه يجوز بذل العوض من المتسابقين ولو بدون محلل، ولو بدون محلل. لماذا؟ قالوا للعمومات التي جاء فيها السبق فإنها لم يذكر فيها يعني اشتراط هذا المحلل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في ثلاث، ما جاء ذكر المحلل. ولحديث أنس لقد راهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس، لقد راهنا على فرس. وأيضا يقول شيخ الإسلام ما علمت بين الصحابة خلاف عدم اشتراطهم للمحلل. قال فالصحابة لم ينقل عنهم ولم يحفظ عنهم أنهم اشترطوا المحلل مع كثرة تناضلهم، بل المحفوظ عنهم خلافه هذا الذي ذكر، خلاف ما ذكر. وأيضا قالوا لأنهما إذا أخرجاه جميعا كان غايته أنه جعال من الطرفين، كما لو شرد كل منهم له جمل فقال كل منهم للآخر إن رددت جملي فلك عشرة، والجعل في الجعالة لا يتوقف على محلل، لا يتوقف على محلل. فإذا كم قول عندنا هنا؟ الجمهور يرون إيش؟ إنه ما يجوز إلا بمحلل، ويرى شيخ الإسلام وابن القيم أنه يجوز بغير محلل، ولأن حديث ضعيف، الحديث الذي فيه اشتراط المحلل حديث ضعيف، من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، هذا الحديث ضعيف. ثانيا هذه حيلة، هذه حيلة، لأنه إذا جاز أخذ العوض بلا محلل فلا حاجة للمحلل، وإن كان حراما صار إدخال المحلل من باب استحلال إيش؟ الحرام، باب استحلال الحرام. والحيل كلها ممنوعة في الشرع، الحيل ممنوعة. أيضا أمر ثالث يؤخذ من كلام الشيخين أن المحلل الآن هذا الفرس الثالث أو الجمل أو النظر اللي سابقون به سيشاركهم في المسابقة، ومع ذلك هو غانم على كل حال أو سالم، إما يغنم وإما يسلم إنه ما دفع شيء، فيكون شاركهما في الفعل وخالفهما في الحكم والنتيجة، وهذا ليس، هذا من العدل، هذا ليس من العدل، والمسابقة مبناها على العدل. فالمحلل في مسألتنا هذه إذا سبق أخذ العوضين ولم يؤخذ منه شيء، وهذا خلاف إيش؟ العدل. فكيف يكون شاركهما في العمل ثم يخالفهما في النتيجة والثمرة؟ فالصواب أنه لا يشترط، الصواب أنه لا يشترط أن يوجد محلل، وأن هذه المسألة مستثناة، وأن فيها مصلحة تربو على مفسدتها، والمصلحة هي إيش؟ التمرن على القتال، وهذه مصلحة كبيرة وعظيمة تنغمر فيها المفسدة التي تحصل بالميسر. والشرع كله مصالح، إما غالبة وإما متمحضة، وأما ما لا يجوز بعوض ولا بغيره فهو المسابقات إيش؟ المحرمة، كالمسابقة على الشطرنج أو النرد أو ما كان بمعناها. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه في الاختيارات أن المغالبة الجائزة تحل بعوض إذا كان ممن ينتفع به في الدين، إذا كان مما ينتفع به في الدين، كما في مراهنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو أحد الوجهين في المذهب، وظاهر ذلك جواز الرهان في العلم كما هو مذهب الحنفية، يعني مسابقة على العلوم الشرعية. وضابط ذلك كل ما كان من آلات الجهاد يصح العوض عليه، كل ما كان من آلات الجهاد يصح العوض عليه. إذن هل تجوز المسابقة على العلوم إذا كانت العلوم شرعية أو مما يعين على الجهاد كالصناعات الحربية؟ فالمذهب لا تجوز، المذهب لا تجوز عليها للحديث، والراجح الجواز، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وذلك أن دين الإسلام قام على ثلاثة أمور: العلم والدعوة والسيف. العلم والدعوة والسيف. فإذا جازت المراهنة على ما قام به من العلم فإن ذلك يجوز، لكن ينبغي كما ذكر الشيخ ابن تيمين أن يقيد هذا الإطلاق بماذا إذا لم يكن غرض المتسابق الحصول على المال فقط، ما يكون غرضه فقط الحصول على المال فهنا قد يقال بالمنع، وقد يقول الشيخ وقد يقول أن يقال بعدم المنع. يقول لأن بعض العلماء قال طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، قد تغير نيته عندما يدرس العلم ويعرف أحكام الشرع ووجوب الإخلاص لله تعالى وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكون العلم يقصد به التعبد لله عز وجل، فتكون نيته صالحة. نعم.
رواه الخمسة عن أبي هريرة رضي الله عنه ولم يذكر ابن ماجه أو نصل، وإسناده حسن قاله في المبدع.
نعم.
ولا بد لصحة المسابقة من تعيين المركوبين للراكبين.
نعم، قال ولا بد لصحة المسابقة من تعيين المركوبين، يعني اللذين يقع عليهما السبق. فمثلا يقول أسابقك على هذا الجمل، والثاني يقول أسابقك على هذا الجمل، تعيين ذلك المركوبين. أو يقول أسابقك على هذا الفرس، ويقول آخر أسابقك على هذا الفرس. لكن لو قال أسابقك على فرس أو على جمل ولم يعين ذلك فظاهر كلامه أنه لا يصح، فلا بد من التعيين برؤية أو صفة. نعم.
لأن القصد معرفة سرعة عدد
للراكبين.
للراكبين،
هو المصنف يقول للراكبين. لماذا يعني يعين المركوبين ولا يعين الراكبين؟ يقول لأنهما آلة للمقصود، يعني الراكب نفسه آلة للمقصود، المقصود السبق بين لكن هذا محل نظر، لأنه سيأتي الآن ذكر الرمي يشترطون فيها الحذق ويشترطون فيها المعرفة ويشترطون فيها الدراية بهذه الأشياء. طيب والخيل والحمير والإبل، إذا كان الراكب ليس حاذقا ليس متمرنا لا يجد ذلك، فهذا سيؤدي إلى عدم السبق. لكن عدم تعيين الراكبين صحيح أنه محل نظر، والصحيح أنه يشترط، أنه يشترط كما هو كما نشترطه في المسابقة في الرمي وفي غيره، لأنه ليس المقصود أن يكون السابق هو الخيل أو الجمل أو البعير، بل المقصود أيضا المتسابق نفسه، لأن الخيل قد تكون جيدة وتسبق ولكن لا يكفي جودة الخيل بل من جودة يعني الفارس نفسه. فإذا كان يعني يجيد ذلك فإنه يكون له أثر في السباق. كذلك جودة الجمل، يعني إذا كان حذق الراكب فله تأثير، له تأثير في الجمل وفي الفرس، فقد لا يمشي الفرس والجمل قد يحرن، لكن إذا كان حاذق يستطيع بطريقة يعني يجعله يمشي ويسرع، ونفس الفرس قد لا يجري كما ينبغي إلا إذا كان الراكب له يستطيع معرفة ذلك. فيظهر أنه ما يكفي مثل ما قال المصنف، بل لابد من تعيين إيش؟
الراكبين،
كما يجب تعيين المركوبين. نعم.
لأن القصد معرفة سرعة عدو الحيوان الذي يسابق عليه.
لأن القصد يقول معرفة سرعة عدو الحيوان الذي يسابق عليه، وهذا وإن كان قصدا لكن قصدا ليس تاما، إذن نجعلهما يتسابقان بدون أن يكون عليهما أحد.
ولا بد من اتحادهما في النوع.
ولا بد من اتحادهما في النوع، وهذا المذهب، فيشترط اتحاد الجنس والنوع، اتحاد الجنس والنوع. الجنس هو ايش؟ هو الاسم الذي، الشيء الذي له اسم خاص يشمل انواعا، مثل التمر هذا جنس، واذا قلنا البرني والاخلاص وكذا وكذا من التمر هذا
نوع.
هذا نوع. كذلك القمح جنس وله انواع، فقال لا بد من اتحادهما في النوع والجنس، كذلك لا بد من اتحادهما في الجنس والنوع، لان التفاوت بينهما في الجري معلوم بحكم العادة، بحكم العادة. قال فلا تصح،
فلا تصح بين عربي وهجين.
فلا تصح بين عربي وهجين، بل لا بد أن يكون عربيين أو هجينين في، فيتحد النوع ويتحد الجنس. ففي المذهب عند الحنابلة يشترط اتحاد الجنس والنوع، عند المالكية لا يشترط اتحاد الجنس ولا النوع، بل ينظرون إلى التكافؤ، إلى التكافؤ بالتقارب في السبق. فإذا تكافأ قالوا كالبغل والحمار جاز، وعند الشافعية يشترطون اتحاد الجنس دون اتحاد إيش؟ النوع. لكن يشترط أيضا غير هذه الشروط إمكان سبق كل من المتسابقين، يعني لابد أن يكون إيش؟ أنه يمكن كل واحد منهم أن يسبق عادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسابق بين المضمرات وغيرها من الخيل، بل جعل سباق للمضمرات وسباق لغير المضمرات، جعل كل صنف مع ما يلائمه، جعل كل صنف مع ما يلائمه. كذلك لابد من تحديد المسافة، المسافة التي يتسابقون قدرا أو مشاهدة، ولابد من تعيين البداية والنهاية، ويكون انطلاق المتسابقين يعني في جهة واحدة، وأن يكون الغرض أيضا معلوما، الغرض معلوم يعني مشاهد الغرض الذي ينصبونه، وأيضا يجب أن يكون العوض معلوما، يجب أن يكون العوض معلوما، وأن يكون السباق مما يصح فيه العوض، بذل العوض، أن يكون مما يصح فيه بذل العوض. فقال لا بد من اتحادهما في النوع، والمذهب اتحادهما في النوع والجنس. نعم.
ولا بد في المناضلة من تعيين الرماة،
ولا بد في المناضلة، المناضلة يعني المباراة في الرمي، المباراة في الرمي، لا بد من تعيين الرماة،
لأن القصد معرفة حذقهم.
نعم، هنا قال لا بد، هناك ما قال تعيين يعني الراكبين، هنا قال لا بد من تعيين الرماة، لأن القصد معرفة حذقهما أي مهارتهما في الرمي، المهارة في الرمي.
ولا يحصل إلا بالتعيين بالرؤية.
نعم، ولا يحصل إلا بالتعيين بالرؤية. نعم.
ويعتبر فيها أيضا كون القوسين من نوع واحد.
نعم، يعتبر فيها أيضا كون القوسين من نوع واحد لكي لا يحصل بينهم تباين.
فلا تصح بين قوس عربية وفارسية،
فلا تصح بين قوس عربية وفارسية، وهذا هو المذهب، لأن الإصابة تختلف باختلاف نوعها. في وجه عند الحنابلة أنه لا يشترط، لأن النوعين من جنس واحد، إذا كان متقاربان، إذا كان متقاربين فإنه يصح.
ولا بد أيضا من تحديد المسافة.
نعم، لا بد أيضا من تحديد المسافة،
بأن يكون لابتداء عدوهما وآخره غاية لا يختلفان فيه.
لا بد أيضا من تحديد المسافة، تحديد دقيق، والابتداء معروف والانتهاء معروف، لكي لا يحصل الخلاف والنزاع. نعم.
ويعتبر في المناضلة تحديد مدى رمي بقدر معتاد.
نعم، ويعتبر في المناضلة تحديد مدى رمي، لأن الغرض معرفة الأسبق، ولا يحصل إلا بالتساوي. نعم.
فلو جعل مسافة بعيدة تتعذر الإصابة في مثلها غالبا، وهو ما زاد على 300 ذراع لم يصح.
نعم، قال ويعتبر في المناضلة تحديد مدى الرمي، لأن الغرض معرفة الأسبق، لا يحصل إلا بالتساوي، يقول بقدر معتاد، لأن الإصابة تختلف بالقرب والبعد ويعرف ذلك التحديد الآن، يمكن تحديده تحديد دقيق، في السابق كان بالمشاهدة أو بالذرع. فلو جعل مسافة بعيدة يقول تتعذر الإصابة في مثلها غالبا، فهذا لا تصح، ولا تصح لأنه إيش
يقول، لأن الغرض يفوت بذلك، ذكره في الشرح وغيره،
لأن الغرض يفوت بذلك، لأن الغرض يفوت بذلك، فما تحصل الإصابة لأن السهم ما يصل إلى هذه المسافة، ما يصل إلى هذه المسافة. وكان يحددون في السابق 300 ذراع بناء على الآلة في عهدهم، كل زمان بحسبه، كل زمان يكون بحسبه.
وهي أي المسابقة جعاله؟
نعم، قال وهي المسابقة جعاله، يعني ليست، لما قال جعاله استفاد منها إيش؟ أنها ليست من العقود اللازمة، ليست من العقود اللازمة، فيجوز فسخها. والجعالة كما مر معنا ولا ما مر معنا؟ ها؟
ها؟
مر معنا في الكتاب ولا ما مر؟ ها ما مر، ها؟ لكن ها؟ أي لكن ذكرناه مرارا، ها؟ في البيوع وفي غيرها، وهو أن يجعل الإنسان شيئا معلوما لمن يعمل له عمل، مثل يقول من رد ضالتي فله كذا، من بنى لهذا الحائط فله كذا، فهذا يسمى جعالة، يسمى جعالة. فيشترط يعني في 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 الرمي أن تكون المناضلة ممن يحسن الرمي، لأن الغرض معرفة إيش الأحذق، ومن لا حذق له وجودك عدمه. وأيضا يكون الرماة أكثر من واحد، لأن المقصود معرفة الحذق، وأيضا تحديد العدد الذي يرمى، ارمي 10 مثلا فإن أصبت كذا فلك كذا، فلابد من تحديد العدد لكل من المتسابقين، وأن يبدأ أحدهما بالرمي، وأن يكون عدد الرمي نفسه عدد الرشق يعني متساوي، 20 مثلا لكل واحد يكون 20، وعدد الإصابة اللي يشترطونها كم عددها، وهكذا
لكل واحد منهما فسخها.
نعم، الجعالة لكل واحد منهم فسخها، لأنها ليست من العقود اللازمة،
لأنها عقد على ما لا تتحقق القدرة على تسليمه،
لأنها عقد على ما لا تتحقق القدرة على تسليمه. وما هذا سبيله، فيكون جائز، وإذا كان جائز فيجوز الفسخ من الطرفين،
إلا أن يظهر الفضل لأحدهما فله الفسخ دون صاحبه،
إلا أن يظهر الفضل لأحدهما فله الفسخ دون صاحبه. تقدم معنا إيش؟ إن العقود الجائزة تصبح لازمة متى؟ إذا كان فسخها يؤدي إلى ضرر للشخص الآخر فإنها لا تفسخ، والحالة هذه. فهنا قال يعني أنها يجوز فسخها إلا أن يظهر الفضل لأحدهما، يعني إذا ظهر الفضل لأحدهما فإنه لا يجوز الفسخ دون صاحبه إلا أن يأذن له صاحبه. وهذا باتفاق العلماء أنه إذا كان عقد السبق بغير عوض فهو من العقود الجائزة، لأنه لا ضرر على أحد من المتسابقين في الفسخ. لكن اختلف العلماء إذا كان بعوض، إذا كان السبق بعوض هل يفسخ متى شاء أحدهما؟ المذهب أنه عقد جائز، لأن المسابقة عقد على ما لا تتحقق القدرة على تسليمه، فكان جائز كالجعالة. عند المالكية أنه عقد لازم إذا كان على عوض، إذا على عوض يفسر عقد لازم، لأن من شرط أن يكون العوض والمعوض معلومين، هذا من شرط العوض، فكان لازما قالوا كالإجارة. وإذا كان لازم ليس له إيش أن ينسحب، ليس له أن ينسحب وليس له أن يفسخ طالما هي على عوض. هل المسابقة أو عقد المسابقة هل هو من باب الإجارات أو من باب الجعالات أو من باب المشاركات أو من باب النذور أو عقد مستقل؟
جعالة.
ها؟
جعالة.
الإمام ابن القيم يرى أنه عقد مستقل لا من باب الإجارات ولا من باب الجعالات ولا من باب المشاركات ولا من باب النذور ولا من باب العدات، بل هو عقد مستقل بنفسه. يقول أنه عقد مستقل بنفسه قائم برأسه، له اسمه وله وصفه وله رسمه. فيقول أما بطلانه كونه من عقود الإجارات فمن وجوه، أحد هذه الوجوه أنه عقد جائز لكل منهما فسخه قبل الشروع في العمل بخلاف إيش؟ الإجارة. وأن العمل في الإجارة لابد أن يكون معلوما مقدورا للأجير، والسبق هنا غير معلوم ولا مقدور. والذي يدل على بطلان كونه من الجعالات أن العامل فيه لا يجعل فيه جعلا لمن يغلبه ويقهره، وإنما يبذل ماله فيما يعود على نفسه. أن الجعالة يجوز أن يكون العمل فيها مجهولا بخلاف إيش؟ عقد السباق يكون معلوم. والذي يبطل كونه من باب النذور أيضا ذكر وجوها، منها أن الناذر قد التزم إخراج ما عينه إن حصل مقصوده، والمسابق إنما يلزم أو يلزم نفسه إخراج ماله إذا حصل ضد مقصوده، إذا حصل ضد مقصوده. وأن الناذر ملتزم بإخراج ما نذره إلى غير الغالب له، والمسابق إنما التزم إخراجه لمن غلبه. والذي يبطل كونه من التبرعات يقول القصد والحقيقة والاسم. أما القصد فالمراهن ليس غرضه التبرع، وأما الحقيقة فإن التبرع والهبة تكون على عمل، لا تكون على عمل الهبة والتبرع. والاسم فإن اسم الرهان والسبق غير اسم الهبة. فأثبت الإمام ابن القيم أنه من ناحية الاسم والرسم والوصف ليس من هذه المشاركات، ولذلك كان له حكمه المتعلق به. نعم. قال إيش؟
وتصح المناضلة أي المسابقة بالرمي من النضل وهو السهم التام على معينين سواء كان اثنين أو جماعتين.
وتصح المناضلة قال إيش؟
وتصح المناضلة أي المسابقة بالرمي
من النضل
وهو السهم التام على معينين سواء كان اثنين أو جماعتين.
نعم. قال وتصح المناضلة أي المسابقة بالرمي من النضل وهو السهم التام على معينين. طيب هو قال هنا إيش؟ معينين. طيب هو ما تقدم معنا أنه يشترطون إيش؟ يشترطون المحلل، ها؟ فيكون إيش؟ معينين ولا معينين؟ يعني هل هذا يدل على اشتراط أن يكونوا معين ثلاثة؟ إذا قلنا معينين، المصنف هنا بالضبط عندي موجود معينين، وقول معينين يتفق مع إيش؟
محلل.
مع المذهب، لأنه يشترط إيش؟
محلل.
أن يكونوا ثلاثة، المتشابقان وبينهما المحلل. لكن قال الشارح قال سواء كانوا اثنين أو جماعتين، يقول لأن القصد إيش؟
لأن القصد معرفة الحذق كما تقدم.
فقوله على معينين هذا يدل على اشتراط أن يكونوا ثلاثة فأكثر. أما على المذهب ها فنعم، لأنه لا بد من إيش؟ من اثنين وثالث محلل. وأما على القول الراجح فيصح إيش؟ أن تكون المناضلة بين اثنين، أن تكون مناضلة بين اثنين، ثم لا بد من حكم بين الاثنين، وهذا الحكم لابد يكون عارفا بالسبق، تقدير السبق بحيث لا يحصل الظلم. بحيث لا يظلم أحد المتسابقين، لأن المتسابقين كالخصمين تماما، والخصمان لابد لهما من حاكم يحكم بينهما.
يحسنون الرمي
هنا اشترط أن يحسنون الرمي. لماذا يحسنون الرمي؟
لأن من لا يحسنه وجوده كعدمه.
نعم، لأن من لا يحسنه وجوده كعدمه. إذن إضافة للشروط السابقة لابد أن يكون المناظر أو الرامي ممن يحسن الرمي.
ويشترط لها أيضا تعيين عدد الرمي.
نعم، ويشترط تعيين عدد الرمي لئلا يؤدي إلى الاختلاف، فقد يريد أحدهما القطع ويريد أحدهما الزيادة، فهذه لابد من اشتراطها إلا في رمي المبادرة كما يقول الإمام ابن القيم. كيف رمي المبادرة؟ يقول مثلا أبادر فأصيب خمس، فهذا له أن يشترط هذا الشرط فيبادر بالرمي، فإذا صاب في الخمس التي بادر بها يقول أينا بدر إلى خمس إصابات فله الجعل، فمثلا يرميها متتالية بسرعة ليصيب الهدف، فإذا سبق في الوقت وأصاب خمسا قبل مسابقه الآخر فإنه يكون قد فاز. نعم.
والإصابة
بأن يقول مثلا نرمي 20 رشقة بحيث اشترط إصابة خمسة، مثلا. نعم.
ومعرفة قدر الغرض طوله وعرضه وسمكه.
هذا الغرض الذي ينصب ليرمو الهدف، فلا بد يقول إيش يعني معرفة قدر الغرض، ما ينصب في الهدف من خشب أو غيره لأنه يقصد. نعم.
طوله وعرضه وسمكه وارتفاعه من الأرض.
نعم، يعني يكون معروف الطول والعرض والسمك، السمك يستقف والقامة من كل شيء، وارتفاعه من الأرض أيضا لاختلاف الإصابة باختلاف ذلك، إذا كان طويل يشاهد من بعيد، إذا كان قصير ما يشاهد إلا بصعوبة، فلابد من تحديده مسبقا. نعم.
والسنة أن يكون لهما غرضان.
نعم، السنة أن يكون لهما غرضان، يعني ينصب لكل واحد منهم غرض معين فهو الذي يرمي إليه كل واحد منهما. نعم.
إذا بدأ أحدهما بغرض بدأ الآخر بالثاني.
نعم، قال إذا بدأ أحدهما بغرض بدأ الآخر بالثاني، هذا تعديل بينهما حتى يقضي رميهما، وإن رمى يعني سهمين سهمين فحسن، يعني يقول هذا ترمي هذا وترمي هذا والآخر كذلك، وإن شرط أن يرمي أحدهما عددا ثم الآخر مثله جاز، وإن تشاح بمن يبدأ يقرأ بينهما. قال والسنة أن يكون لهما غرضان، إذا بدأ أحدهما بغرض بدأ الآخر بالثاني.
لفعل الصحابة رضي الله عنهم.
نعم، لفعل الصحابة رضي الله عنهم. عن عبد الرحمن بن شماسة أن فقيما اللخمي قال لعقبة بن عامر تختلف بين هذين الغرضين، وأنت كبير يشق عليك، يعني رأى كبير في السن مرة يرمي هذا ومرة يرمي هذا، فيقول أنت في هذه السن وتكلف نفسك وتشق عليها. قال عقبة لولا كلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعانيه، يعني لم أفعل هذه المشقة. قال الحارث بن يعقوب فقلت لابن شماسة ومذاق؟ قال إنه قال من علم الرمي ثم تركه فليس منا. فإذا هذا الكبير في السن يفعل هذا الفعل، ها، مع أنه يشق على نفسه لكن لكي لا ينسى الشيء الذي تعلمه مما فيه منفعة في تقوية الجسم على الجهاد ونحوه. لكن يعني ذكر الفقهاء أنه يكره للأمير وللشهود يعني الحاضرين المباراة مدح أحدهما أحد المتسابقين أو المصيب وعيب المخطئ، لئلا يؤدي ذلك إلى كسر قلبه، لئلا يؤدي ذلك إلى كسر قلبه، بل يترك هذا الأمر حتى ينتهون من مسابقتهم. نعم.
باب العارية.
باب العارية، هذا باب جديد نشرع فيه من كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب العارية بتشديد الباء وتخفيفها اسم لما يعار، اسم لما يعار. شدد فيه قوم من السلف كما سيأتي معنا لقوله تعالى: ويمنعون الماعون، حتى أوجبه يعني بعضهم لمن احتاج مما زاد عن حاجته، لقوله تعالى: ويمنعون الماعون، يعني المتاع في البيت مما يتعاطاه الناس. إذا كان الشخص غني كما سيأتي معنا، إذا كان مع غنى المالك فإنه يوجب البذل لمن يحتاجه كما سيأتي معنا إن شاء الله. قال إيش؟
بتخفيف الياء وتشديدها.
بتخفيف الياء وتشديدها.
من العري وهو التجرد.
من العري وهو التجرد، نعم، سميت عارية لتجردها عن العوض، فهي مشتقة يعني من عارة إذا ذهب وجاء، ومنه قيل للبطال عيار لتردده بين بطالته، وقيل مشتقة من إيش؟ من التعاور والتثاؤب، قيل مشتقة من العري الذي ذكره المصنف وهو التجرد، وهو التجرد. وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، من الكتاب قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. ومن السنة حديث ابن مسعود قال: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر. وعن ابن عباس رضي الله عنه: منع العواري. من السنة أيضا ما رواه أنس قال: كان فزع بالمدينة، كان فزع يعني أهل المدينة سمعوا صوتا أخافهم، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة يقال له المندوب، فركبه، فلما رجع قال: ما رأينا من شيء وإنه لبحر، وإنا وجدناه لبحرا، يعني هذا الفرس. فالحديث يدل على شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والشجاعة من الصفات المحمودة، وقد اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم وظهرت في كثير من مواقفه. فالآن لما سمع الشيء الذي أفزع الناس بالمدينة هب إليه مسرعا وركب هذا الفرس وبدون سرج، وفرس بطيء لكنها أسرعت لما ركبها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا وخلقا، وأكثرهم عطاء لما يقدر عليه، وأكثرهم إقداما على العدو في الجهاد مع عدم الفرار، وأكثرهم عطاء لما يقدر عليه، وأكثرهم إقداما على العدو في الجهاد. فأنس هنا اقتصر على الثلاثة التي هي أهم الأخلاق، الأوصاف الثلاثة، وهذا من جوامع الكلم لأنها أمهات الأخلاق. ويحكي أنس رضي الله عنه موقفا هو هذا يدل على شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فزع أهل المدينة لما سمعوا صوتا قويا فخرجوا متوجهين ناحية هذا الصوت، فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا، قد سبقهم إلى هذا المكان وقد استكشف الخبر وعرف الحقيقة، وكان راكبا على فرس لأبي طلحة بغير سرج، وكان صلى الله عليه وسلم متقلدا سيفه ومعلقه في عنقه، فقال مهدئا من روعهم وخوفهم: لم تراعوا فلا تخافوا خوفا مستقرا. ثم قال عن هذا الفرس: إني وجدته بحرا، فشبه الفرس بالبحر لسعة جريه مع انسيابه وخفته مثل البحر. وقيل كان يسمى ذلك الفرس المندوب بمعنى المطلوب، وكان بطيئا ضيق الجري، فانقلب حاله ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، ببركة ركوب النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح سريعا حتى شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالبحر جوادا كالبحر. وفي الحديث بيان ما أكرم الله تعالى به نبيه من جليل الصفات ومشروعية سبق الإنسان وحده في كشف أخبار العدو إذا كان ما في هلكة، إذا كان ما يغلب على الإنسان الهلكة فله أن يسبر العدو ويكشف يعني حال العدو من ناحية القوة والضعف. وأيضا يؤخذ منه مشروعية ركوب الدابة بدون سرج، فالنبي ركب بدون سرج وبشر الناس، وهذا أيضا فيه مشروعية تبشير الناس بعد الخوف. نعم، فهذا يدل على مشروعية العارية، فهو استعار من أبي طلحة فرسه لهذا الغرض، والإجماع كما ذكره غير واحد من العلماء. نعم،
وهي إباحة نفع عين يحل الانتفاع بها،
هذا تعريفها في الاصطلاح. قال وهي العارية إباحة نفع عين يحل الانتفاع بها، يعني إباحة نفع عين يحل الانتفاع بها، يفهم منه أن العين التي لا يحل الانتفاع بها لا يجوز إعارتها، فلا. وأيضا يفهم منها أنه لا بد أن يكون المبيح جائز التصرف الذي يعير، جائز التبرع، بحيث أنه يملك أن يهدي من ماله وأن يهب من ماله وأن يتصدق من ماله، فإن كان غير جائز التصرف لا يصح، لا يصح. فمثلا لو كان يلي مالا ليتيم فلا يجوز له أن يتبرع من مال اليتيم. فقوله وهي إباحة نفع عين يحل الانتفاع بها تبقى إيش؟
تبقى بعد استيفائه ليردها على مالكها،
تبقى بعد استيفاء، يعني تبقى العين بعد ما ينتفع بها الشخص ليردها على مالكها. فالعارية في الأصل بذل الشيء بلا عوض على غير وجه التمليك، بذل الشيء بلا عوض على غير وجه التمليك. فالمذهب أن العارية إباحة نفع فقط، يعني يباح له الانتفاع، الانتفاع. طيب هل يباح له النفع؟ المباح له هنا الانتفاع من النفع، الانتفاع، والانتفاع هذا دون النفع، لأن الانتفاع قد يملك الانتفاع ولا يملك النفع، لكنه إذا ملك النفع ملك الانتفاع. فالإجارة فيها ملك للمنفعة ومن باب أولى الانتفاع، لكن العارية ملك للانتفاع فلا يملك المنفعة، فلا يجوز له أن يعيرها لغيره، إذا استعارها لا يغير، لأنه ملك الانتفاع لكن ما ملك النفع، ما ملك النفع. ولذلك قال إباحة نفع عين يحل الانتفاع بها تبقى بعد استيفائه ليردها على مالكها، أي تبقى العين بعد استيفاء النفع الحاصل بها فيردها. ويخرج من كلامه هنا ما لا إيش ينتفع به، ما لا ينتفع به مع تلف عينه كالأطعمة والأشربة. إذا أعطى شخص طعام بلفظ الإعارة هذه صحي إعارة الطعام، يقول خذ هذا الطعام إعارة لتأكله، هذه ليست إعارة لأنه سيتلف هذا الشيء، فتكون إيش؟ تكون قرض، تكون قرض. لكن يجب أن يكون يعني المعار يفهم مقصوده لكي لا يعيره فيتلف وهو يريد العوض، والذي يعير ما فهم منه مقصود المعير. فلذلك إعارة الطعام قالوا ما تصح إعارة الطعام وكل ما تتلف عينه إلا إذا كان يقصد به القرض، إذا كان يقصد به القرض، وهذا يحدده يعني القرائن التي تكون عند اللفظ. نعم.
وتنعقد بكل لفظ أو فعل يدل عليها.
نعم، تنعقد الآرية بكل لفظ يدل عليها، وهذا هو المذهب وقول جمهور العلماء، فتنعقد بكل قول أو فعل يدل عليه. قوله أعرتك هذا الشيء أو أبحتك الانتفاع به، أو يقول المستعير أعرني هذا فيسلمه إليه، وكدفعه الدابة لرفيقه عند تعبه، وكونه يغطي صديقه أو رفيقه بكسائه إذا رآه قد برد، فهذه تدل على الإعارة. والعارية لها أركان أربعة: الصيغة والمعير والمستعير والعين المعارة. هذه أركان إيش؟ العارية. الصيغة الإجاب والقبول، وتقدم من المصنف يقول إيش؟ تنعقد بكل إيش؟ ما يدل عليها. والمعير اللي هو المالك، والمستعير هو المنتفع، والعين المعارة. والعين المعارة. قال إيش؟
ويشترط أهلية المعير للتبرع شرعا.
ويشترط أهلية المعير للتبرع شرعا، يكون أهل للتبرع. وأهلية إيش؟
وأهلية المستعير للتبرع له.
نعم، فيشترط للعارية عدة شروط، منها أهلية المعير للتبرع بأن يكون إيش؟ بالغا، عاقلا، حرا، رشيدا. فلا تصح من الصغير إلا في الأمور اليسيرة اللي جرت بها العادة والعرف، ولا من المجنون، ولا من السفيه، ولا من المفلس، ولا من القن العبد، ولا من ولي اليتيم، ولا من المكاتب، ولا من ناظر الوقف. هؤلاء لا تصح إعارتهم. الشرط الثاني أهلية المستعير للتبرع بأن يصح قبولها هبة. فالمستعير اشترط بكونه أهل للتبرع، فلا تصح كما ذكرنا إعارة إيش؟ الصبي. الشرط الثالث أن تكون العين مباحة النفع، أن تكون العين مباحة النفع ليست محرمة، وأن تبقى العين بعد استفاء النفع ينتفع والعين تعود، وأن يكون المعير مالكا لهذا الشيء أو مأذونا له فيه، أو مأذون له فيه، وأن يكون المعير مختارا، لقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قد ذكر الإمام ابن القيم قاعدة مهمة نافعة في اللفظ غير المقصود، قال: من تدبر مصادر الشرع وموارده تبين له أن الشارع ألغى الألفاظ التي لم يقصد المتكلم بها معانيها، يعني خرجت منه بدون قصد للمعنى. فيقول الشارع ألغى يعني الألفاظ التي لم يقصد المتكلم معانيها، بل جرت على لسانه من غير قصد، كالنائم والناسي والسكران والجاهل والمكره والمخطي. السابع في شروط العارة أو العارية أن يكون الانتفاع مع بقاء العين، الانتفاع بها مع بقاء عينها، كإعارة الثوب مثلا لللبس والسكين للذبح. وأما إعارة الطعام فما مثل ما تقدم، يعني لا تصح أن يكون بدله من باب الإعارة، لأن منفعته في أكله فلا تبقى عينه. فإذا قال أعرتك هذا الطعام كان ذلك كناية عن قرضه، لكن لابد أن يعرف ذلك، لأنه يأكله ويرد بدله، وهذه حقيقة إيش؟ حقيقة القرض. نعم.
وهي مستحبة لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى.
يقول المصنف وهي مستحبة، يعني العارية حكمها مستحبة. العارية بالنسبة للمستعير جائزة ولا تعد من السؤال المذموم. إذا شخص قال لأخيه أعرني كذا، اللي جريان العادة بها، فيجوز للإنسان أن يستعير من أخيه قلما أو ساعة سيارة أو إناء أو ما أشبه ذلك بالنسبة للمستعير. أما بالنسبة للمعير فإنها سنة، فإنها سنة على الأصل، وقد تجب أحيانا، قد تجب أحيانا لدخولها في عموم قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، هذا دليل الاستحباب. فهي مستحبة لكنها أحيانا تكون واجبة، كإعارة شخص رداء يدفع به ضرر البرد، فهذه واجبة. لو طلب شخص يعني من شخص في برد شديد أن يغطيه، وهذا الغطاء ليس يعني معطيه في حاجة إليه، فإنه يجب عليه أن يعطيه محتاجة ليلتحف به، يعني يجب عليه أن يعطيه ذلك ليلتحف به. وضابط يعني ما يجب هو إذا كان تتوقف عليه حياة المعصوم، فكل ما تتوقف عليه حياة المعصوم يجب بذله، يجب بذله. بعض العلماء قال أيضا يجب بذل المصحف لمن يتعلم به، يبذل لأنه سبب للعلم. الأخ يقول هل يجوز العوض على من انتشر مؤخرا بحيث يرمى بالقارورة فإن سقطت واقفة يفوز الرامي، كذلك ما كان في مثل ذلك. إحنا ذكرنا يعني أقسام العوض، ما المسابقات اللي على عوض هي الخيل والبغال والرمي، وما كان بمعناها، يعني ما كان بمعناها مما يستعان به على يعني تقوية الجسم للجهاد ونحوه. وألحق بها بعض أهل العلم مسابقات في العلوم الشرعية لأنها نوع جهاد، لأن الجهاد يكون بالنفس وباللسان وبالمال وبغير ذلك. هذا الذي يؤخذ عليه العوض، وقسم آخر ما يجوز أخذه المسابقة عليه لا بعوض ولا بدون عوض. المسابقات المحرمة، الأمور المحرمة كلعب النرد والشطرنج ونحوه والألعاب الملهية التي تلهي عن فعل الواجبات، فهذه اللعب بالقارورة ما تدخل يعني في الذي فيه عوض هذه. لكن ما يقال بعدم جوازها، إن جازت أو تكره أقرب لها يعني تضيع الوقت بدون فائدة، لكن أن تدخل في الذي عليها عوض لا، قد تدخل في باب القمار والميسر يعني من هذا الباب، إضافة إلى أنه ما فيها نفع، ما فيها نفع للشخص الذي يقوم باللعب. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.